بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعض الأبناء وغيرهم يريد أن يسمع الأبيات، لكن إن شاء الله إذا قطعنا شوطا ولو خمسة أبيات يبدأ التسميع، وحقيقة فرصة للجميع يعني في حفظ هذه المنظومة النافعة المفيدة. وهكذا حينما نستغل هذه الفرص في مثل هذه الدروس نمشي رويدا رويدا، ففرصة تندم بعض الإخوة كيف فاتهم نظم العرجوزة المئية في السيرة، من كنا نمشي ببطء يعني البيت والبيتين ما يثقلان على طالب العلم، وهذا من باب أولى أنه درس شبه أسبوعي، فيسهل إن شاء الله على طالب العلم أن يحفظ في هذه المنظومة. قال رحمه الله، قال: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. يقول الناظم رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي، ودن أي تدين وتعبد بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدن فعل أمر من التدين، وهو التعبد والخضوع والانقياد والتعلم والعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودن بكتاب الله، فيه الإيمان، فيه الإيمان بكتاب الله، وفيه الحث على تعلم كتاب الله، وفيه الحث على الأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله عز وجل. ودن بكتاب الله والسنن التي، وأيضا فيه الحث على العمل بالسنة، كما أنك تتعبد الله تبارك وتعالى بما وجدت في كتابه من الأوامر وفي امتثالها والنواهي في اجتنابها وغير ذلك، فأيضا أنت تتعبد بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنن التي أتت عن رسول الله، إذن في بيان أن الذي يتعبد به من السنة هي السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانت صحيحة أو حسنة، سواء كانت متواترة أو أحادا، سواء كانت في الصحيحين أو خارج الصحيحين، مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا البيت يحث الناظم رحمه الله على التمسك بهذين الأصلين العظيمين، ألا وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمصدر التشريع الأول هو القرآن الكريم الذي جعله الله عز وجل حجة على الناس أجمعين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. فكتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، وفيه ما يتعلق بجميع ما يحتاج إليه الناس. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فجعل الله عز وجل فيه بيان العقيدة، وهو ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفيما يتعلق بباب العبادات أو بما يتعلق بالمكلف، سواء كان من جهة العبادات وهي الأمور التي يتعبد بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك، أو ما يتعلق أيضا بالمعاملات، فبيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بالأخلاقيات والسلوكيات وما تتهذب به النفوس ما يؤدي إلى إصلاح النفوس وتزكيتها والحث على الأخلاق الكريمة والخلال العظيمة والسجايا الممدوحة من الحلم والصبر والكرم والجود وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس إلى غير ذلك. هذا كله موجود في كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل حجة وعظة ونورا وهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا يقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا يقول ربنا سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهكذا يقول ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأول مصدر للتشريع هو كتاب الله سبحانه وتعالى، والسنة راجعة إلى القرآن. فالله تبارك وتعالى أمر بكتاب الكريم في نصوص كثيرة بالأخذ بالسنة والعمل بها والرجوع إليها. قال عز وجل في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهكذا يقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا يقول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ففي هذه الأدلة وغيرها كثير من القرآن الحث على العمل بالسنة، إذ أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال سبحانه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال سبحانه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. فالحكمة كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة قال: سمعت كل من لقيت من أهل العلم بالقرآن أن المراد بالحكمة هي السنة، أن المراد بالحكمة هي السنة. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله تبارك وتعالى أخبر أن السنة أيضا مما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كلاهما وحي. القرآن موحى به إلى الله، والسنة أيضا أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى وأيضا السنة، ولكن القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والسنة معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة حجة في الدين ومصدر من مصادر التشريع، فمرد الأحكام كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا البيت بيان مصادر التشريع، من أين يأخذ المسلم دينه؟ الجواب: يأخذهما من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذان المصدران الأساسيان الرئيسان في أخذ الدين، في أخذ العقيدة، في أخذ العبادة، في أخذ المعاملة، في أخذ الآداب والأخلاق والسلوك والمنهاج والتربية وغير ذلك. مأخوذان من كتاب الله، مأخوذة هذه الأمور من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك مصادر أخرى للتشريع مردها إلى القرآن والسنة، مثلا الإجماع. الإجماع إذا صح فهو من مصادر التشريع، لكن كما هو معلوم أن الإجماع لابد أن يقوم على أصل ودليل من القرآن والسنة، سواء علمنا بهذا الدليل أو خفي علينا هذا الدليل. لا يمكن أن يوجد إجماع إلا وهو مردود إلى القرآن أو إلى السنة. لماذا؟ لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. الإجماع يدل على الدليل، يدل على وجود الدليل الذي تضمن هذا الحكم، وإلا لا يمكن أن يوجد دين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين قد كمل وتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لإنسان كبير أو صغير أن يأتي بشيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يدل عليه كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا الإجماع وإن كان من مصادر التشريع لكن مرده إلى القرآن، وهكذا أيضا القياس الصحيح وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، أيضا هو نوع من أنواع الاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة عند عدم الدليل من القرآن والسنة. والإجماع يلجأ إلى القياس ويستنبط منه الأحكام الشرعية، لكن الأصل المقيس عليه لابد أن يكون قد دل عليه الدليل من القرآن أو السنة. فإذا مرد الأحكام كلها إلى القرآن والسنة، ففي هذا البيت بيان لأصل من أصول أهل الإسلام والسنة أن الدين مأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس مأخوذا من العقول القاصرة ولا من القواعد المنطقية أو الفلسفية أو الكلامية. ليس الدين مأخوذا بالأذواق أو بالاستحسانات أو بما وجد عليه الآباء والأجداد والأسلاف، وإنما يؤخذ الدين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال هنا ودن بكتاب الله، أي تدين وتعبد بكتاب الله. قال واصفا للقرآن بأنه كتاب الله، لأن هناك آيات دالة على وصف هذا القرآن بأنه كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال سبحانه حاميم والكتاب المبين، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالقرآن يوصف بأنه كتاب. قال ودن بكتاب الله والسنن التي، السنن جمع سنة، والسنة في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة، كما قال الشاعر من قوم سنت لهم، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، يعني طريقة وسيرة يسيرون عليها. والسنة اصطلاحا قد تأتي بمعنى المندوب، فتأتي السنة بمعنى المندوب وهو يقابل الواجب، وتأتي السنة بما يقابل البدعة، يقال هذا الأمر سنة وهذا الأمر بدعة، هذا الأمر سنة وهذا الأمر بدعة. ويأتي السنة بمعنى ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه من قول أو فعل أو تقرير، وهذا يقابل القرآن. السنة بهذا الاعتبار تقابل القرآن، وهذا الذي أراده الناظم رحمه الله في هذا الموضع. ودن بكتاب الله والسنن التي، المراد بالسنة هنا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح من قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة. والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما تقدم يشترط في السنة حتى تكون من مصادر التشريع أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة الاحتجاج بها أصل من أصول أهل الإسلام والسنة، نقل غير واحد الإجماع على وجوب اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعمل بالسنة عمل بالقرآن، لأن الله هو الذي أمر بالعمل بالسنة، فالسنة لا يستغنى عنها لأنها تأتي مفسرة ومفصلة لما في كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول الله: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن، فالسنة تبين القرآن وتفصله، والأحكام التي جاءت في السنة يعني في مقابل القرآن على ثلاثة أنواع: إما أن تكون السنة موافقة لما جاء في القرآن، يأتي الأمر بالقرآن، يأتي الشيء في القرآن ويأتي في السنة على وفق ما جاء في القرآن، مثلا الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتحقيق التوحيد واجتناب الزنا، اجتناب شرب الخمر، اجتناب الفواحش، هذا دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي السنة مفصلة لما أجمل في القرآن، مثلا أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا جاء مجملا في كتاب الله. أما بيان عدد الصلوات وعدد ركعاتها وذكر شرائطها وذكر أركانها وواجباتها ومستحباتها وكيفيتها، فهذا دلت عليه السنة، وهكذا في شأن الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. لكن من أين لنا المقادير والأجناس التي تؤخذ منها الزكاة وطريقة إخراج الزكاة؟ هذه جاءت مفصلة في السنة، وكذلك صفة الصوم المفصل، وهكذا صفة الحج المفصل، وهكذا في أشياء كثيرة. فتأتي السنة مفصلة ومبينة لما في القرآن. والنوع الثالث: تأتي السنة بأحكام لم يأتي لها ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثلا ما يتعلق بباب الشفعة، باب الشفعة مأخوذ من السنة، وهكذا ميراث الجدة مأخوذ من السنة، وهكذا تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع مأخوذ من السنة، وهكذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مأخوذ من السنة، وليس له ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أحكام السنة في مقابل القرآن تأتي على ثلاثة أنواع كما تقدم. فالسنة مصدر من مصادر التشريع، يواجب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت. فهذا في رد على أولئك المبتدع الضلال، بل الكفار الملحدين الذين يقولون: حسبنا كتاب الله ولا نعمل إلا بما وجدناه في كتاب الله. فإما أن ينكروا السنة أو ينكروا العمل بها، فهذا كفر وضلال، لأن السنة لا يمكن لمسلم أن يستغني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول: أنا آخذ بالقرآن، فيقال له: القرآن أمر بالأخذ بالسنة، فإذا لم تأخذ بالسنة ولم تدن لله تبارك وتعالى بما جاء في السنة أنت لم تأخذ بالقرآن، لأن من الذي أمر بالأخذ بالسنة؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه، كما في الآيات المتقدمة التي فيها الحث على العمل بالسنة. فالذي يقول: حسبي كتاب الله، ولا يلتفت إلى السنة ولا يعمل بها ولا يرجع إليها ولا يحتكم إليها، هذا مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة، فلهذا يعتبر كافرا بالله تبارك وتعالى. فهذه الطائفة، وهم ما يسمون أنفسهم ظلما وزورا بالقرآنيين، وهم أصحاب هوى، وإلا لو تمسكوا بالقرآن لهداهم هذا التمسك إلى العمل بالسنة. وهؤلاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجودهم، ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ما وجدتم في كتاب الله فأحلوه وما وجدتم في كتاب الله من حرام فحرموه، يعني يقول حسبي الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود هؤلاء، قال أولا ألا وإني أتيت القرآن أو الكتاب ومثله معه. إذن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، وكما في الآية المتقدمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي والسنة وحي، فدل الحديث على كون السنة حجة في التشريع، حجة مستقلة وهي راجعة إلى كتاب الله، يعني لا يلزم للأخذ بالسنة أن يكون هناك نفس الدليل في القرآن، هي حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. وأيضا دل على دليل من دلائل النبوة وهو وجود هذه الطائفة التي تنكر السنة. فالحاصل أن في قوله ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، إذا ثبتت عن رسول الله سواء كانت أحادا أو متواترة، خلافا لأهل البدع الذين يقولون لا نأخذ العقيدة من أحاديث الآحاد، لا نأخذ العقيدة من أحاديث الآحاد. لماذا؟ قالوا لأن أحاديث الآحاد تفيد الظن، والعقائد لابد أن يدل عليها ما يفيد الجزم، وهذا قول باطل منكر، لأن السنة إذا ثبتت أفادت علما. هم بهذا يهجرون كثيرا من نصوص الأسماء والصفات الثابتة في السنة بهذه الحجة الواهية وهذا التقسيم المبتدع، أنهم لا يأخذون العقائد إلا من القرآن أو السنة المتواترة، أما أحاديث الآحاد فلا يعتمد عليها. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن تبين أنه ثقة يؤخذ بما أخبر به. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل القضاة والعلماء والمعلمين والمرشدين إلى الملوك وإلى الزعماء، فتقام الحجة على تلك الأقوام بهؤلاء العدد الذي لم يصل إلى حد التواتر، الذي لم يصل إلى حد التواتر. فعلى كل هذا البيت في دعوة وحث على التدين بالكتاب والسنة والعمل بهما، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن فعل أمر، وتنجو وتربح في جواب الطلب. فأفاد العلماء أن الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب فيجوز جزمه ورفعه، يجوز جزمه ورفعه، تقول دن تربح أو دن تربح، دن تنجو بالضمة أو دن تنجو بالواو كما ذكر الناظم. فهذا له وجه في اللغة العربية، أن الفعل المضارع إذا وقع جوابا لطلب يجوز جزمه ورفعه، فيقول ومع رسول الله تنجو وتربح، فمن تمسك بالقرآن والسنة واهتدى بهديهما وسار على طريقتهما تحصل له النجاة ويحصل له الربح. قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال سبحانه فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضمن الله سبحانه وتعالى الهداية من الضلالة والسلامة من الشقاوة والهلكة لمن عمل بكتابه، والعمل بالسنة يعتبر عملا بالقرآن كما في الأدلة المتقدمة وكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة بني أسد يقال لها أم يعقوب، قالت سمعتك تلعن كيف وكيف، قال نعم كيف لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، قالت لقد مررت على القرآن من أول إلى آخره فلم أجد هذا، قال إن كنت مررت فقد وقفت على قول الله وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.